بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى، وما زال الكلام في الديات، تنبيه: وكل عضو مفرد فيه جمال ومنفعة إذا قطعه وجبت فيه دية كاملة، مثل دية صاحب العضو إذا قتله، وكذا كل عضوين من جنس إذا قطعهما ففيهما الدية، وفي أحدهما نصفها، ففي قطع الأذنين الدية، وفي أحدهما النصف، ومثلهما العينان والشفتان والكفان بأصبعهما والقدمان بأصبعهما، وفي كل أصبع عشر من الإبل، وفي كل سن خمس. ويثبت القود للورثة العصبة وذي الفروض بحسب إرثهم المال، ولو بحسب إرثهم المال، ولو مع بعد القرابة كذي رحمين إن ورثناه، أو مع عدمها كأحد الزوجين والمعتق عصبته. نعم. إذن الإنسان كما ذكرنا في الدروس الماضية يتمتع بأعضاء، هذه الأعضاء تارة توصف بالانفراد أي لا يوجد فيها تعدد، وتارة توصف بأن فيها مثلا عضوان متماثلان. مثلا عندما تقول يوجد عضوان متماثلان في الجسد، يوجد مثلا أحيانا العضو ينقسم إلى ثلاثة أقسام، ينقسم إلى خمسة أقسام، ينقسم إلى عشرة أقسام، ما هي؟ قبل أن نبدأ نذكركم بالأقسام. فمثلا عندنا اللسان لا يتكرر، فلو قطع اللسان ففيه دية كاملة كدية صاحبه. قلنا دية الحر المسلم الذكر المعصوم 100 من الإبل، فاللسان لو قطع فيه 100 من الإبل، وكذلك الذكر إذا قطع ففيه 100 من الإبل، والإنسان ما زال على قيد الحياة، وقد يأخذ الإنسان عدة ديات وهو على قيد الحياة. أما بالنسبة إلى الأعضاء التي يكون فيها اثنان، عند ذلك كالأذنين والعينين والشفتين والأنثيين والشفرين من المرأة واليدين والرجلين إلى غير ذلك، هذه والحلمتين من المرأة لا من الرجل، عند ذلك نرى أن هذه الأشياء إذا قطع كلا العضوين عند ذلك نقول فيه مادية كاملة، فإذا قطع أحدهما عند ذلك فيه نصف الدية. في الأنف، الأنف ينقسم إلى ثلاثة أقسام: منخر أيمن ومنخر أيسر، ويوجد عضو بينهما مالان منه وهو الحاجز، وهذا يسمى المارين. فالأنف إذا قطع بالكلية عند ذلك فيه دية كاملة، أما إذا قطع المنخر الأيمن ثلث الدية، الأيسر ثلث الدية، والمارين ثلث الدية. بعد ذلك ننتقل إلى الأصابع مثلا، فالأصابع سواء كانوا من اليدين أو من الرجلين ففيهما دية كاملة، وفي كل واحد منها بدون خلاف عشر الدية، أي إذا كان من ذكر مسلم حر معصوم فيها عشر من الإبل. هذا ما يريد الشيخ أن يوضحه، وضحته بجملة وآتي إلى التفصيل فيه. قال: وكل عضو مفرد فيه جمال ومنفع. اللسان جمال وفيه منفعة، فالإنسان يستطيع أن يتكلم بلسانه وأن يلوك الطعام وأن يبتلعه بلسانه، فإذا قطع اللسان عند ذلك ففيه دية كاملة، حتى ولو كان يعني اللسان حتى بالنسبة للأخرس عند ذلك نجد أن الأخرس له استخدام في لسانه بالطعام والشراب. أما إذا كان مثلا لا منفعة فيه عند ذلك يكون فيه حكومة، مثلا ذكر لإنسان لكنه أشل، هذا الذكر الأشل لا نقول فيه دية وإنما نقول فيه حكومة، هل اليد الشلة وجودها أحسن أم عدمها؟ لا، وجودها لأنها تعطي منفعة، لكن الحاكم هنا لا يساوي ما بين اليد السليمة واليد الشلة، ففي اليد الشلاء عند ذلك وكذلك في لسان الأخرس سواء كان خرسه عارض أو كان هذا الخرس يعني أصلي، عند ذلك نقول فيه حكومة يقدرها القاضي، وربما تصل إلى درجة فربما 9 أعشار الدية مثلا، يعني نحن على حسب الأحوال التي يراها الحاكم. كل عضو مفرد، معنى مفرد أي لا يتكرر، فيه جمال بالنسبة للشكل وفيه منفعة بالنسبة للعمل، إذا قطعه يعني الجاني وجبت فيه أي في العضو المقطوع دية كاملة، هذه الدية سواء بالنسبة للتغليظ والتخفيف والعدد والانتقال إلى الذهب والفضة إلى غير ذلك، فيه دية كاملة مثل دية صاحب العضو. نعم، إذا قتله، لو قتلنا صاحب العضو قال فيه 100 من الإبل، قطعنا لسانه أو ذكره فيه 100 من الإبل، طيب كان امرأة فيه 50 من الإبل، فيها 50 من الإبل، وكذا كل عضوين من جنس. الآن نتكلم عن جنس واحد، عينان من جنس واحد، أذنان من جنس واحد، يدان من جنس واحد، رجلان من جنس واحد، شفران وهما فتحتا الفرج عند المرأة الأيمن والأيسر، أنثى خصيتان عند الرجل يمنى ويسرى، إلى اليتان يمنى ويسرى، إذا قطعهما ففيهما الدية. طيب إذا قطع أحدهما وفي أحدهما نصفها، أعطانا أمثلة الشيخ قال ففي قطع الأذنين، الأذن تنقسم إلى قسمين، أذن لها منفعة يعني هذا الجهاز الذي يستقبل فقط، هذه الجلدة التي تستقبل السمع نعتبرها عضوا، والسمع سنتكلم عنه نعتبره لطيفة، كل شيء لوحده، فالأذن فقط لو قطع يعني شد له هذه القسم فخرجت في يده ففيها نصف الدية، فيها 50 جمل، شوف تكريم بني آدم. وكذلك إذا قطع الثانية ففيها إذن دية كاملة. قال وفي أحدهما النصف ومثلهما العينان. كل ذلك طبعا هذا العضو فيه جمال، جمال الإنسان في أذنيه، أما المنفعة فهي استقبال الأصوات، لأن الإنسان إذا ضعف سمعه ماذا يفعل؟ يفعل يديه هكذا من أجل أن يستجمع الصوت أكثر بسبب ضعف يكون في أذن، أما عند سلامة السمع يكفي هذا لاستقبال الأصوات من أي جهة كان. طبعا هنالك خبر، هذا الخبر يسمى خبر عمرو بن حزم، كتبه هذا وأرسله النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة من بعده، فصار المحور عليه عندما كان يرسل إلى العمال من أجل أن يعرفوا هذا الأمر، فبقي ذلك الأمر حكما دائما لكل الناس. قد يقول هذه العين مثلا لا ترى باستقامة وإنما فيها حول، ولو كان فيها حول فيها نصف، قال أعمش وهو الذي لا يرى ليلا، أجهر وهو الذي لا يرى نهارا، إلى غير ذلك، كل هذا لا يختلف بالنسبة لدية العين، هو بالنسبة لعينه مسرور بها وهكذا عاش بها، فإذا قطعها إنسان أو قلعها عند ذلك ففيها هذه الدية. قال والشفتان، طبعا عندنا شفة عليا وشفة سفلى، كل شفة من الشفتين فيها نصف دية، الشفتان فيهما دية كاملة. قد يقول قائل بعض الناس يخلقون ومعهم مرض يعني أو عيب، وهو ما يسمى أحيانا بشفة الأرنب يعني مشقوقة من الألم، فهل لها هذه الشفة مثل الشفة؟ نقول نعم، نحن نقول إن فيها نصف الدية ونأخذ منها حكومة يقدرها القاضي بالنقصان، يعني ينقص منها مقدار العيب الذي فيها. والشفتان والكفان، الكف مقصود فيه من الرسوخ سواء كان أيمن أو كان أيسر، ولا فرق ما بين يد لا تكتب ويد رسام أو يد صناعي ماهر جدا، يعني بقول أحد الناس والله يده من حرير ما شاء الله تفعل بالحجارة، تنحت بالحديد، خراطة بالرسم، تكتب بالهندسة، تخطط بالخط، تكتب كل أنواع الخطوط. اليد يد في الشريعة الإسلامية، يد القمام الذي يلم القمامة من الطريق، ويد أكبر مهندس مثلا أو أكبر خطاط أو أكبر حرفي، اليد يد معظمة عند الله تبارك وتعالى، فيها نصف الدية ففي اليدان. والله عز وجل عندما ذكر حكم السارق والسارقة قال فاقطعوا أيديهما، وفي قراءة أيمانهما، واليد التي قطعت كانت من الرسغ فإنها تربط من الساعد مثلا، وبعد ذلك تشد فينفصل العظام، وبعد ذلك تقطع. لا نأتي بالقطع إلى نشر العظام، لا، لم يكن هذا في الشريعة الإسلامية، وإنما يكون بعد خلعها، بعد ذلك يقطع الجلد فقط منها وتجعل في شيء على حسب الأحوال. كان سابقا يوضع في زيت مثلا أو يعني حار، وبعد من أجل أن تنكمش حتى لا يأتي إليها مثلا النزيف، وبعد ذلك يسري ذلك إلى العضو فيموت. اليوم لو قام بعض الأطباء بخياطتها أو كذا يعني هذا، والكلفة على صاحبها يعني ليس عن الحاكم أيضا، لأنه هو المتسبب في هذا الأمر. إذن والكفان بأصبعهما، طبعا هذه الأصابع إذا كان الأصابع لوحدها ستأتي في باب العشر، لأن كل واحدة فيها عشر دية. والقدمان بأصبعهما، أيضا القدمان من المكان الذي يمكن الفصل عند الكعبين. قال وفي كل أصبع، هذه الأصبع قال عشر من الإبل، عشر من الإبل يعني إن كانت لذكر مسلم حر معصوم، أما لو كانت من امرأة ففيها خمس من الإبل. هذا بالنسبة للأعضاء. هل يوجد شيء عندنا؟ أما بالنسبة للأصابع، إذا كانت الأصبع الواحدة تنقسم إلى ثلاثة سلاميات، إذا كان فيها عشر من الإبل ففي كل واحدة ثلاث من الإبل وثلث، يعني أما الثلاث فتسلم وأما الثلث فيقدر إما القيمة أو نعطيه أربعة ويعطينا قيمة الثلثين، على أي كان هذا الأمر. إلا مثلا الإبهام فيقسم إلى قسمين، ففي كل سلامية ماذا؟ خمس من الإبل، لأن في الإبهام فقط قسمان ولا يوجد يعني ثلاثة أقسام. في مسألة الآن هامة، وهي أن الإنسان له من الأعضاء غالبا كل إنسان له في فمه ماذا؟ 32 سنا. فإذا أحيانا توجد بعض الأسنان الزائدة التي تخرج في يعني على طبقتين، بعض الناس من الخلف وبعض الناس من الأمام. نتكلم الآن في الأسنان الظاهرة، الأسنان الظاهرة السليمة التي تكون عند كل إنسان، يوجد لكل إنسان 32 سنا، في كل سن إذا قلعها الإنسان حتى ولو كان طبيبا للأسنان يعني قال أخطأ ألم في واحد قلع له الثاني، عليه أن يتحرى ذلك قبل أن يفعل، حتى ولو قال له المريض اقلع هذا فإنه لا يستجيب، يعتبره مجنون وهو مسؤول عن تصرفاته، الطبيب الآن هو المسؤول. فإذا قلع ففي كل سن 5 من الإبل، وهذه تبلغ في الحقيقة لو ضربنا 32 ضرب 5 بيطلع 160 جمل. هذا إذا لم يكن له أسنان أخرى يعني خرجات يعني من الأمام أو من الخلف ففيها حكومات. لقد مر معنا أو نتكلم الآن عنه، لو كان للإنسان مثلا 6 أصابع فجاء الطبيب فقطع له أصبع، عند ذلك هذه الأصبع الزائدة ففيها حكومة طبعا إن لم يكن بطلبه، فهذه الحكومة فيها مثلا تقدر بدل مثلا أن تكون 5 جمال ربما بجملين مثلا، فلو كان له زيادة أسنان أيضا وقلعها معه عند ذلك يأخذ الحكومة فوق ذلك. هذا بالنسبة للأسنان. قد يقول قائل يعني أحيانا بعض الناس في خصومات معينة يضرب واحد على فمه هكذا فتنزل في مقدمة أسنان، عدد الأسنان التي نزلت في ضربة واحدة أحيانا 5 أسنان 6 أسنان كل سن في 5 من الجمال، وإلا ما أحد تقرب. لو كان هذا الأمر يطبق لا أحد يضرب على الوجه ولا أحد يعني يؤذي الآخر. عندنا لو كان السن لولد هذا بيسموه يعني أسنان لبنية بدت تبدل، إذا قلع له السن وهذا السن الذي قلعه فإذا كان أفسد منبته عليه 5 من الإبل، وإذا لم يفسد منبته ففي هذه المسألة خلاف لأنه بعد ذلك سيخرج، ولذلك يوجد في هذه المسألة قولان. نعم، المهم إذا خرج بدل عنه يعني ربما يكون أن هذا وقت كما يقال استبدال الأسنان مع بعضها البعض. يوجد شيء هام حدث معي، قصة أن أحد الطلاب جاء إلي فقال ولدت لي بنت ويعني لها سن وهي أمها تتألم من هذا السن عند الرضاعة فماذا نفعل؟ أحد إخواننا هنا في المسجد ذهبت إليه وقلت له كيت، قال أرسله إلي وأنا يعني أقوم بهذا العمل، فقام مباشرة بقلع هذا السن. بعد سنتين قال لي هذا الطالب إن هذا السن خرجت كل الأسنان إلا هذا السن يعني بقيت. نعم، فاضطررت أن أسأل طبيبا آخر عن هذه المسألة فأجابني الجواب التالي، إن هذا الطبيب لم يحسن إلى هذه الفتاة عندما قلع سنه، كان ينبغي له إذا أراد أن يخدم أن يقوم بعملية تصوير للفك قبل هذا الأمر، فإن وجد أن هذا السن له أصل عند ذلك فيعني له منبت عند ذلك ويعلم من خلال الصورة أنه يخرج بدل عنه، وإذا علم أنه لا يوجد له بدل فكان عليه أن يلطف من هذا السن في البرد وكذا من أجل ألا يؤلم هذه المرأة. والواقع هو فعل خيرا جزاه الله خيرا، لكن لو على الميزان الشرعي فإنه يغرم 5 من الإبل على هذا المعروف الذي قام به. نعم، لذلك علينا أن ننتبه يعني هذا الأمر. فأنا أقول كل صاحب مهنة ينبغي عليه أن يدرس يعني الأمور الشرعية التي تتعلق به قبل أن يقدم عليها، سواء كان طبيبا أو كان مهندسا أو كان حرفيا يعني ربما يحتاج إلى هذه الأم. ننتقل إلى مسألة أخرى، عندنا الشيخ لم يتعرض لهذا ما يتعلق بالمعاني. ما معنى المعاني؟ كل شيء موجود ضربه كف كذا لطمه على وجهه بعد ذلك لم يعد يسمع، يحدث هذا أم لا يحدث؟ طيب، أو أدخل له شيء في أذنه فلم يعد يسمع، هذه لطيفة السمع. العين موجودة، جاء بعض الذين عذبوا في السجون مثلا تركوا له ضوء كبير جدا عدة أيام ليلا ونهارا، بعد فترة من الزمن صار الإنسان لا يبصر، ذهب بصره. طيب أيضا بعض الناس ربما يعني أرعبه في شيء فارتبط لسانه فلم يعد يتكلم، ما في شيء، ما أخذنا منه شيء، لكن رعب معين ففعل المرعبون في النار. نعم. كذلك من الممكن أن يعطيه شيئا، ذق هذا مثلا من، فبعد ذلك اقتل له بعض الأحاسيس الموجودة في الفم، بعد ذلك لا مثلا يتذوق إما كل الطعام وإما بعض الأنواع من الطعام. كذلك ربما لا يستطيع أن يمضغ، ربما لا يستطيع أن يشم، مثلا أعطاه وردة فيها بعض البهارات كذا، شم قوية، بعد ذلك ذهب شمه. يعني هذا يحدث. إذا وصل هذا الأمر إلى هذا ففي كل نوع من هذه المعاني التي ذكرتها دية كاملة، دية كاملة هذه المعاني. فتصور مثلا لو جاء بعض الناس قطع بعض الأعضاء وأذهب بعض هذه المعاني، عند ذلك قد يبقى الإنسان على قيد الحياة ويأخذ 10 ديات مثلا، لكن لا يعني لا طعم للحياة بعد هذا. نعم. عند ذلك هذه المسألة قد يقول قائل مثلا هل هنالك عبرة ما بين عندي الأجفان هذه التي يستطيع الإنسان أن ينام بسببها، أن يدرأ عن عينيه الأذى؟ طيب قالوا هذه أجفان لأعمى، لك يا أخي هذا الإنسان ذهب بصره، أنت فوق ذهب بصره تريد أن تعيبه بشيء آخر، حتى ولو كان الجفن من أعمى فإنه فيه أيضا أدية، يعني لا علاقة ما دام فيه جمال وما دام فيه منفعة عند ذلك. حتى لو ذهبت أهداب العين ففيها حكومة، لأن هذا الهدف في العين يمنع بعض الأشياء التي تدخل على العين. ولذلك تجد أننا في الديات وجدنا أنه يوجد دية كاملة، نختصر المسألة، كما في اللسان والذكاء توجد يعني أيضا في عضوين كالأذنين والعينين والشفتين والشفرين والأنفيين والأليتين واليدين والرجلين، ماذا يوجد فيهما؟ في الاثنين دية، في كل واحد نصف دية، وفي الأنف ماذا يوجد؟ يقسم إلى 3، وفي الأصابع تقسم إلى 4، إلى غير ذلك. قال ويثبت القود للورثة، يعني من الذي يطلب إذا كان هذا الجاني يريد المماثلة؟ من الذي يطلب عند ذلك لو مات؟ عند ذلك الورثة. الورثة عبارة عن قسمين، هما يعني عبارة إما أن يكونوا أصحاب فرض وإما أن يكون عصبة. مثلا إذا قلنا الأم صاحبة فرض، الأخت صاحبة فرض، الأخ من الأم صاحب فرض، نعم، بينما العصبات الأخ الشقيق، الأخ لأب، الأب، الجد، الابن، يعني البنت مع الابن، الأخت مع البنت، هذه ماذا تكون؟ تكون أصحاب عصبة. عند ذلك ربما لا يكون عندنا من الورثة الأقارب عندنا من ذوي الأرحام، عند ذلك ذوي الأرحام ننزل أحيانا من ذوي الأرحام، نقيم ابن البنت مقام البنت وهكذا دوالي، فهؤلاء ينزلون إذا لم يكن هنالك ورثة مثلا من الدرجة الأولى من العصبات أو من أصحاب الفروض. كذلك قد يكون المعتق الذي أعتق العبد وبعد ذلك أن قتل هذا العبد بعد أن صار حر ولا يوجد إلا الذي أعتقه، فهو الذي يثبت له هذا الأمر. عند ذلك يعني كأنه الشيخ يقول لنا في طريق آخر إن الدية هي تقسم بحسب الإرث، وكذلك المطالبة بالدم بمن يطالب به بالنسبة للقود، كذلك هؤلاء الورثة. نعم. أما غير الوارث فلا علاقة له في هذا الأمر. تنبيه، يحبس الجاني إلى كمال الصبا من الورثة أو كمال الصبي من الورثة، نعم، سواء كان ذكرا أو أنثى. يعني عندنا الآن جاني، ماذا نفعل؟ والوارث له ابن، وهذا الابن صغير، هل نقول نأخذ الدية؟ لا علاقة لنا، ما دام هذا الولد هذا الآن ليس له إذن، حتى لا يقبل إذنه حتى يصبح بالغا، ماذا نفعل؟ نحبس هذا الجاني حتى يصبح هذا الولد بالغا. نقول ماذا تريد، قصاص أم تريد دية؟ فإن أراد قصاصا عند ذلك وقونا قتل هذا الجاني به، وإن أراد دية أخذ الدية وفرج عنه. نعم، إلى كمال يعني الصبي من الورثة بالبلوغ. طيب، هل يوجد إنسان غائب حتى يحضر ذلك الغائب؟ نعم، قال أو إذنه فلا يخلى بكفيل، لأنه قد يهرب فيفوت الحق. ليست الكفالة كفالة مالية، والله بكفله أنا. طيب تكفله بتدفع مال، تكفله برقبتك تنزل محله، طبعا لا. لذلك حتى ولو قدم نفسه نحن لا نقبل، لأننا نكون قد جنينا على إنسان آخر ولا يجوز هذا شرعا، فيفوت الحق. هذا بالنسبة لمن اعتدى. أما طبعا إذا كان يوجد عدد من الورثة وبعضهم انتقل إلى الإرث، عند ذلك لا ننتظر كمال الصبي. لماذا؟ لأن كما قلنا القتل لا يقسم، فمعنى ذلك انتقلنا من القود إلى الدية. طيب الآن إذا كان الإنسان قاطع طريق، إذا كان قاطع الطريق، قاطع الطريق يتحتم على الحاكم أن يقتله لو قتل، ولا يجوز لورثة المقتول، لأن ذلك تعلق به حق عام وحق خاص. الحق العام حق قاطع الطريق الأمر فيه للحاكم، ولا يجوز له أن يتجاوزه أبدا، بينما الحق الخاص هذا لمن؟ للأولياء. إذا كان هذا القاتل قتل بسبب قطع طريق أو أخاف أو سرق، عند ذلك تحتم. أما إذا تاب قبل أن يقدر الحاكم عليه بقي على العقوبات السابقة. فإذا كان قاطع طريقين فيتحتم على الحاكم قتله، ولا يجوز الانتقال إلى شيء آخر. أما هو إذا تحتم قتله فيقتله الإمام مطلقا، ولا يستوفي القود إلا واحد من الورثة أو من غيرهم بتراض منهم. جاء الورثة مثلا، لنفترض الورثة أبناء، من إذا اختلفوا يقرعون بينهم، من الذي يقوم بقطع مثلا رقبة هذا الجاني؟ قالوا أحيانا لا يستطيع أي واحد أن يقوم بهذا الفعل، قد يوكلون من الجلاد مثلا في المحكمة، هذا الذي يقطع الرقاب فيوكلونه في هذا الأمر، وهذا جائز. نعم، أو بقرعة منهم أو من باقيهم أو بقرعة بينهم إذا لم يتراضوا. نعم، ولو أحيانا انتقم بعض الناس، بادر أحد المستحقين، أحد الورثة رأى قاتل أبيه فقام فقتله مباشرة وهو بعد ذلك وهو مستحق، فعند ذلك وقتله عالما بتحريم المبادرة، هل يوجد قصاص عليه؟ نقول له حق، له حق عليه، لكن هذا لا يجوز طبعا إن كان قبل العفو. أما لو عفى البعض وعلم بالعفو ثم قام فقتله، عند ذلك فعليه القصاص. لماذا؟ لأن الأمر الأول انتهى في مسألة العفو أو في مسألة الدية، ثم بعد ذلك اعتدى، فلا قصاص عليه إن كان قبل عفو منه أو من غيره، وإلا فعليه القصاص. ولو قتله أجنبي، الآن عندنا قاتل وعندنا أولياء المقتول، جاء واحد أجنبي فقتل القاتل، عند ذلك أخذ الورثة الدية من تركة الجاني، من علاقة بالأجنبي؟ نحن الآن عندنا أحد أمرين، إما القصاص وإما الدية. نحن ما فعلنا قصاصا، ماذا نأخذ؟ نأخذ الدية. ولو قتله أجنبي أخذ الورثة الدية من تركة الجاني لا من الأجنبي. أما الأجنبي ومع الجاني لهم حساب آخر عند القاضي. ولا يستوفي المستحق القود في نفس أو غيرها إلا بإذن الإمام. يعني يجي واحد قطع لسان مثلا، يجي والله أنت قطعت لسان ابني، هات لسانك لا أقطع لك، لا، هذا لا يجوز بحال من الأحوال. إنما الذي يقوم بهذا العمل من؟ الحاكم فقط. فإذا كان الحاكم هو الذي يقوم بهذا بإذن من الإمام أو نائبه، يعني الإمام الأعظم، نواب القضاة الذين يكونون في كثير من البلاد. قال فإن استقل به عزر، يعني لو استقل به وهو له الحق يقوم الحاكم بتأديبه لأنه تطاول على مكان الحاكم. تتم. قال يجب عند هيجان البحر. الآن عندنا حيوانات وعندنا أمتعة وعندنا أشخاص، هاج البحر وقال الذي عندهم خبرة في البواخر هذه والسفن، قالوا يجب علينا أن نخفف من الأشخاص، من نخفف من الثقل. فمن كيف نخفف من هذا الثقل؟ طبعا أول عمل عندنا أشياء، مثلا افترض عندنا سجاد وعندنا حيوانات وعندنا بشر، أول عملية ماذا نفعل؟ أول ما نلقي الأشياء التي لا روح فيها، يجب عند هيجان البحر وخوف الغرق إلقاء غير الحيوان من المتاع لسلامة حيوان محترم. أما لو كان عندنا حيوان غير محترم كالخنزير مثلا نلقيه، لا علاقة لنا به، هذا لا يضر. وإلقاء الدواب لسلامة الآدمي، لأنها في الأصل الغنم البقر كذا يذبح من أجل الآدمي، فلو ألقينا البقرة والغنم وما شكل ذلك من أجل سلامة الإنسان في الدرجة الثانية هذا ممكن، إن تعين لدفع الغرق. يعني قال الخبراء هذه السفينة إن بقيت حمالتها مثلا 2 طن عند تغرق، طيب في عندنا مثلا 5 خواريف لو ألقيناها خففنا من هذه الحمولة عند ذلك لا تغرق، هل يمكن؟ أول ما نبدأ بالأمتعة، ثانيا بالحيوانات، ثالثا نعم ماذا نفعل؟ قال وإلقاء الدواب لسلامة الآدمي المحترم إن تعين لدفع الغرق. وإن لم يأذن المالك، يعني قال له مثلا بعض الناس أنه أنا لا آذن أن ترمي لي مثلا خروفي، طيب هذا الرمي هذا الخروف، لكن مسألة الضمان مسألة أخرى، أنا برمي لك الخروف وبضمنه صحيح؟ نعم. أما المهدر، عندنا واحد حربي مثلا أسير حربي ما في غير بشر، بدنا نخفف، ممن نخفف؟ عندنا حربي بالأصل هذا جائز قتله، أرميه بالبحر. عندنا زاني مثلا هذا محصن، الأصل أنه يقتل رميا بالحجارة حتى ألقي. عندنا تارك صلاة محكوم عليه ألقي. يعني دائما من نلقي؟ نلقي الذين يحكم بالأصل في قتلهم ويبقى الآخر. فلا يلقى قال وزان محصن، فلا يلقى لأجله مال مطلقا، يعني المال أفضل من الزاني المحصن وأفضل من الحرب، بل ينبغي أن يلقى هو لأجل المال كما قاله شيخنا. ويحرم إلقاء العبيد للأحرار، يعني وعندنا عبيد وعندنا أحرار، هل نلقي العبيد؟ هذا الأرواح عند الموت كلها تصبح يعني أحرار عند الله تبارك وتعالى، ولا فضل هنا لحر على عبد في إنقاذ يعني الناس. ويحرم إلقاء العبيد للأحرار والدواب لما لا روح له. قال أنا عند ألقي الدواب من أجل بعض الأمتعة، لا، نلقي الأمتعة من أجل الدواب. ويضمن ما ألقاه بلا إذن مالكه، لا يسرع الإنسان ويلقي الأشياء، فإذا ألقى الشيء بإذن المالك فلا ضمان، وإذا ألقاه بدون إذنه عند ذلك يضمن. ولو قال لرجل ألقي متاع زيد وعلي ضمانه إن طالبك ففعل ضمينه الملقي للآمر. أنا لو قلت لك زدت حالك بتزدت حالك؟ لا، أنت ألقيت، يعني صار عندنا متسبب ومباشر، مين المتسبب؟ قال له ألقي الأغراض تبع فلان. ألقاها، قال له أنا سمعت كلمته. لا، أنا ليس أمري يجب طاعته، وأنت الذي تسببت في الإلقاء فأنت مباشر، والمباشر هو الذي يضمن هذا الشيء. بقي عندنا ما يتعلق بي، لو أطلت عليكم اليوم دقيقتين ننتهي من هذا الباب. أفتى أبو إسحاق المروزي بحل سقي أمته دواء ليسقط ولدها ما دام علقة أو مضغة، وبالغ الحنفية فقالوا يجوز مطلقا. يعني الآن تأتينا أسئلة من قبل النساء، أنا مثلا بسبب مرضها، بسبب ولدها الذي ترضعه كذا حملت، فهل يجوز سواء كانت أمة أو حرة لو أخذت دواء من أجل أن تسقط الولد؟ لكن هذا ما دام في أول الأمر، يعني مضغة علقة، بلغ الحنفية فقالوا يجوز مطلقا. طبعا المسألة تختلف على النحو التالي. يوجد عندنا حديثان، الحديث الأول يدل على أن الروح تدب في الإنسان على رأس 40 يوما، وحديث آخر وهو المتفق عليه أكثر على رأس 120 يوما، عند ذلك يعتبر بعد ذلك قاتل. الشيخ الغزالي في كتابه الإحياء يعتبر الحياة من اللحظة الأولى ويحرم ذلك مطلقا، وبعضهم يحرم من 40 وبعضهم يحرم من 120. قال شيخنا وهو الأوجه، يعني حتى لا يكون للإنسان عند ذلك قتل، يعني إذا لم يكن هنالك يعني ضرر قائم على الأطراف. خاتمة: تجب الكفارة على من قتل من يحرم قتله خطأ أو عمدا. يعني الآن حدث القتل واتفقنا على القود واتفقنا على الدية، لكن بينه وبين الله ماذا يوجد؟ سواء قتل خطأ أو قتل عمدا فعليه أن يحرر رقبة، فهذه الرقبة مقابل كل عضو من الشخص المقتول عضو تكون له كفارة من النار. عند ذلك هذا ما يفعله أول عملية، ماذا يفعل؟ يعتق رقبة. طيب اليوم لا توجد رقاب، ماذا يفعل؟ وهذه دعوة كما قلت سابقا في بعض الكتب، كثير ما يحدث عندنا الآن القتل بسبب الدهس بالسيارات أكثر ما يكون. هذا الدهس بالسيارات عند ذلك أو القتل الخطأ أو شبه العمد. شبه العمد يعني يكون واحد يؤدب مثلا صانعه يموت، يعني أحيانا بيضربه، أو خصومة لا يقصد قتله فيموت بين يديه. فماذا العمل؟ بينه وبين الناس شيء، بينه وبين الله عتق رقبة، إن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. هذا ما أوجبه الله سبحانه وتعالى. وينبغي أن يختار عند الإمام الشافعي يعني وقتا لا يوجد فيه فطر واجب كعيد مثلا الأضحى، فينبغي أن يختار شهرين لا يوجد، فلو أفطر لعذر فلا بد أن يعيد. بعض الفقهاء يوجد قول، وهذا يسهل على ما أعلم عند الحنابلة، إذا كان الإفطار في هذين الشهرين لعذر أو إفطار واجب فإنه يبني عليهما، وهذا فيه سهولة يعني لمن وجدناه. مرة جاءني إنسان واضطررت أن آتي له بفتوى بغير مذهب الشافعية، وقد وصل إلى نهاية، كان قد أخطأ في تعيين الشهرين، فبقي له يوم أو يومين، وبعد ذلك جاء عيد الأضحى، يعني بدأ بالصيام بعد عيد الفطر بقليل، لكنه أخطأ في يعني بدأ بعد 10 من شوال مثلا. عند ذلك من أجل يوم أو يومين عند ذلك يضطر أن يعيد. أخبرته بما يوجد عند بقية الفقهاء. بهذا ننتهي من الدية وما يتعلق فيها وكيف توزع. بقي علينا بعد ذلك هل هنالك من يقتل؟ نعم، وهو من يرتد عن دين الله، سيكون بحثنا القادم إن شاء الله. من يرتد سواء كانت الردة باللسان أو الردة بالفعل أو الردة بالإقرار، وهذا شيء كثير اليوم وربما يفعله كثير من الناس دون أن يعلم، والحمد لله رب العالمين.